دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
مشاهدين الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها الإخوة والأخوات، نجد كثيرا من الناس يقبلون على العبادات الظاهرة من صيام وصلاة وصدقة تطوعية وغير ذلك، ولكن ثمة معضلة يعاني منها الكثير وعثرة تعترض مسير السالك منا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي انفصال عبادة المرء عن سلوكه، وكأنهما شخصيتان متباينتان مختلفتان، وهذه مشكلة، التناقض بين العبادة والسلوك. فما معنى هذا التناقض؟ وما حقيقة العلاقة بين العبادة والسلوك؟ وما النماذج والصور الواقعية التي توضح هذا التناقض؟ وما الأسباب الرئيسة لهذا التناقض؟ وما علاج هذه الظاهرة؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيك. أرحب بحضرتك وبالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما معنى التناقض بين العبادة والسلوك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ينبغي أن يكون الإنسان صالحا في عباداته، صالحا في معاملاته، صالحا في أخلاقه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله جملة واحدة، لا تأخذوا بعضا وتتركوا بعضا. فالصلاح يجب أن يشمل حياة المسلم كلها الدينية والدنيوية. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يحاسب نفسه على معاملاته وسلوكه وأخلاقه مع الناس، كما يحاسب نفسه على أداء الفرائض والصلاة.
تمام. هل هناك تلازم بين العبادة والسلوك؟
مما لا شك فيه، لابد أن يكون هناك أثر. تمام. للعبادة على السلوك. فلو جئنا إلى الصلاة مثلا، وجدنا رب العزة تبارك وتعالى يبين لنا أن الصلاة الحقيقية الحقيقية تنهى صاحبها عن السلوك الفاحش والبذيء. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا جئنا إلى الصيام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الصائم الحقيقي ينبغي أن يمتنع عن قول الزور والعمل بالزور وبما لا يرضي الله عز وجل. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
ده سلوك.
سلوك. أيضا، وإذا نظرنا مثلا إلى الزكاة، يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل والأخلاق الرديئة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
ما معنى وتزكيهم؟
تزكية النفس هي تطهير النفس عما عن الأدناس والأرجاس والسلوكيات الغير سوية.
تمام.
هذه التزكية. فالنفس إما أن تكون زكية وإما أن تكون نفسا خبيثة. قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه يعني من طهرها من كل ما يغضب الله عز وجل وحلاها بكل ما يرضي الله تبارك وتعالى.
طيب
ولو نظرنا إلى الحج مثلا،
تمام،
نجد أن الحج أيضا وهو عبادة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وذكر الحج كعبادة وذكر الرفث والفسوق كسلوك، أي أن الحج يؤثر على السلوك
تلازم وترابط
فيجعل سلوك المسلم معتدلا معتدلا. ولذلك ينبغي أن تؤثر العبادات في الأخلاق والمعاملات،
تمام،
والسلوك. انظر مثلا،
تمام،
إلى من يتعبد لله عز وجل ولكن ما زال سلوكه سلوكا يخالف شرع الله، ما جزاؤه؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة فذكروا لها من كثرة صلاتها وصيامها
عبادات
وصدقاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها،
سبحان الله،
فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. فهنا دخولها النار بسبب السلوك السيء مع وجود العبادات،
تمام.
ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة فذكروا من قلة صلاتها وقلة صيامها وأنها تتصدق بأشياء يسيرة جدا بالأثوار من الأقط، أشياء يسيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وليس معنى قلة صلاتها أي أنها تترك الفرائض، الفرائض هذه مفروضة على الجميع، يعني قلة صلاتها التطوع وقلة صيام التطوع وقلة صدقتها، لكنها ذات أخلاق حسنة ولسان لا يتكلم في الناس، تحفظ لسانها جيدا ولا تؤذي أحدا بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. فانظر إذا حصل تناقض بين العبادة والسلوك كيف يكون المصير؟ هي في النار، هي في الجنة. هي في النار عند التناقض، عند التلازم هي في الجنة. فلا تعتمد على عباداتك فقط، بل ينبغي أن تؤثر العبادات على الأخلاق والمعاملات.
عبادات ومعاملات
ومعاملات.
طيب رجل يحافظ على الصلاة في المسجد وفي الجماعة، كلما أذن المؤذن سار إلى المسجد لكنه يتعامل بالربا،
هنا خلل في العبادة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الخلل في السلوك يدل على خلل في العبادة ونقص فيها. فإن هذا الرجل لو صلى صلاة حقيقية وراقب ربه في الصلاة وسجد حينما سجد بقلبه ووجهه وجوارحه وعلم أنه قريب من الله وتذلل بين يدي الله لخرج من الصلاة مراقبا لربه، فعلم أن الربا حرام وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كما ثبت في صحيح مسلم، وأن الله عز وجل أعلن الحرب على المرابي فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وبين ربنا أن الربا يمحق البركة فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الرجل لو صلى صلاة حقيقية لراقب ربه وما اقترف هذه الجريمة وتلك الكبيرة، لأنه مراقب لله تبارك وتعالى.
طيب امرأة تصف زوجها تقول: كثير الصلاة والصيام التطوع والصدقات، ولكنه إن دخل بيته خلع ثلاثة أشياء: حذاءه وملابسه وأخلاقه، فهو يسب ويشتم، خارج البيت بشوش، لكنه إن دخل البيت كان عذابا ونكالا على أهل بيته، بما تنصح هذا الرجل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي،
عليه الصلاة والسلام.
وينبغي لهذا الرجل أن يعلم أن تبسمه في وجه المسلمين صدقة، وتبسمه في وجه زوجته من أعظم الصدقات، وأن تحقيق المودة والرحمة مع زوجته هو تحقيق لما أراده الله عز وجل من هذه العلاقة المقدسة الوثيقة، علاقة الزوجية،
نعم،
الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرجل يجب أن يجتهد في إيجاد المودة والرحمة، والمرأة يجب أن تجتهد في إيجاد المودة والرحمة. فينبغي أن يعامل زوجته بأخلاق كريمة، وأن يعامل أولاده بأخلاق كريمة تقربا إلى الله تبارك وتعالى
أولا،
لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن الرجل إذا أخذ لقمة ووضعها في في زوجته له بها صدقة، كما ثبت في صحيح مسلم: حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأة له بها أجر. السؤال الآن، لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، ولماذا كان صدقة، ولماذا كان بأجر؟ لأن هذا يسبب إسعاد الزوجة، فإذا سعدت الزوجة أسعدت زوجها وأسعدت أولادها وقامت بالتربية خير قيام، فعاد هذا الخير على الأسرة كلها، فخرجت أسرة معتدلة طيبة ذات أخلاق راقية. وما المجتمع إلا أسر، فإن اجتمعت الأسر على الأخلاق الراقية كان المجتمع كله ذا أخلاق راقية.
تمام، جزاكم الله خيرا. لا شك أن التناقض بين العبادة والسلوك له أسباب، ومن أسبابه عدم الفهم الصحيح للإسلام، فنريد من فضيلتكم أن تلقوا الضوء على هذا الأمر.
نعم، لأن هذا الإنسان الذي يصلي ثم يكذب، الذي يصوم ثم يسرق، إنسان لا يفهم شيئا. لماذا؟ لو كان يفهم أن السلوك عبادة كعبادة الصلاة لأتقنه وضبطه بالشرع كما ضبط الصلاة بالشرع. وهذا يذكرني بموقف ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وكما تعلم أن أبا حنيفة علاوة على أنه كان فقيها كان من أذكياء العالم.
نعم،
أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى رجلا مشى خلف رجل فسرق تفاحته ثم تصدق بها لفقير، فتعجب منه وقال: ويحك، ظننتك محتاجا فسرقتها للحاجة والجوع. قال: لا، أنا أتاجر مع الله. قال: كيف؟ قال: سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتب لي 10 حسنات، بقي لي 9 حسنات. فقال أبو حنيفة: أخطأت،
طبعا
سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم يقبلها الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فبقيت عليك سيئة واحدة.
طيب، مسألة خلو الشعائر الدينية من الخشوع والخضوع الحقيقي، الإنسان لو أدى العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى، هل هذا يؤثر على سلوكياته ومتعاملاته؟
حضرتك أشرت إلى مسألة مهمة، وهي: هل فعلا إتقان العبادة يؤثر في السلوك؟ الجواب نعم. لماذا؟ قبل أن نذكر أمثلة شرعية، تعالوا لنعمل العقل شيئا. السؤال: لماذا كرر الله الصلوات 5 في اليوم، والصيام مرة في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة مرة في السنة؟ لماذا؟ لأن الإنسان نفسه في حاجة إلى الصلاة، وأخلاق الإنسان في حاجة إلى تعديل ولا تعدل إلا بالصلاة، وسلوك الإنسان في حاجة إلى تعديل ولا يعدل إلا بالصلاة. كيف؟ انظر إلى هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، يقف بين يدي ربي كل يوم 5 مرات، كل بضع ساعات يقف ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، عدل سلوكي يا رب.
مستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا وفقنا إلى الطريق القويم.
نعم،
صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا أفضل طريق. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبنا طريق الذين غضبت عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوا، وجنبنا طريق الضالين الذين يعبدون الله على ضلال. هذا الأمر، يعني هذه الفاتحة لم تشرع في الصلاة مرة واحدة، وإنما بعدد ركعاتها.
نعم.
إذا صلى ركعتين يكررها مرتين، إذا صلى أربعة يكررها أربعة. لماذا؟ لأن الإنسان في حاجة إلى تعديل دائم وتقويم مستمر، ولا يكون ذلك إلا من قبل الذي خلقه سبحانه وتعالى. ثم قد تعتري الإنسان نشوة من الكبر والتعالي والفخر، فيلزمه ربه أن يضع جبهته على الأرض ليتواضع، فيسجد ويضع أنفه وجبهته التي يشبه بها على الأرض ذلا لله لا لغيره.
نعم.
سبحانه وتعالى، ليتعلم كيف يتواضع، وليعرف حقيقة نفسه أنه عبد ولا يمكن أن يخرج عن طوره عبدا،
فيتواضع مع عباد الله،
فيتواضع مع عباد الله تبارك
وتعالى. نعم. تمام. وسائل التواصل هل لها أثر في التناقض بين العبادة والسلوك؟
نعم، وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس والتويتر وغيرها من التليجرام والواتس وغيرها، وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إذا استخدم في الخير نفع وانتشر به الخير في بقاع الأرض، وإذا استخدم في السوء والعياذ بالله فإنه يضر النفس ويضر الأخلاق ويضر القلب، وينشغل الإنسان بالتفاهات وبالمحرمات، فإذا بقلبه يقسو وعبادته تتحول إلى حركات جوفاء لا خشوع فيها ولا خضوع، فعلى كل إنسان أن ينتبه إلى هذه الوسيلة.
من الناس من يجهل خطورة هذا التناقض بين العبادة وبين السلوك وبين القول وبين العمل، فلا يبالي بهذه الأمور، نصيحة حضرتك؟
أقول له: اعلم أخي الكريم أن حسن خلقك قد يساوي صومك النهار الطويل الشديد الحر، بل إن حسن خلقك مع الناس قد يساوي قيام الليل والسهر فيه. فعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما هو حسن الخلق؟ حسن التعامل مع الناس. حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. حسن الخلق أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وأن تحسن إلى من أساء إليك، هذا هو حسن الخلق.
نعم. طيب، ما علاج هذه الظاهرة؟
أولا، علاج ظاهرة التناقض بين العبادة والسلوك نلخصه في نقاط. النقطة الأولى: عليك بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا أن يحسن أخلاقك وأن يعدل سلوكك، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى ذلك إلا بالله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي أنك لن تصل إلى ذلك إلا بإعانة الله وتوفيقه. ثانيا، أن يكثر من تلاوة القرآن بتدبره. ثالثا، أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فبه يرق القلب ويتعدل السلوك. رابعا، أن يتعلم سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام ليقتدي بهم. ونرشح في ذلك كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو كتاب هذا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حب لأبي بكر الجزائري رحمه الله. وكذلك يقرأ في التاريخ الإسلامي ليرى كيف تقدمت الأمم بالإسلام وكيف قادت الدنيا بالإسلام.
جماعة، وفيت شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.
وإياكم.
وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، على هذا اللقاء الماتع. وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول، ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده.
إما الرسوب أو القبول،
والمشكلات كثيرة فيها وباش الروح يطول، وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول،
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.